بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وهذه الآية كما ذكرنا عن زواج ونكاح المحصن الإماء، وليس المراد التسري بهن، وإنما نكاحهن. هل يجوز للرجل أن يتزوج أمه مملوكة لغيره؟ فالآية تدل على أنه يجوز، لكن بأربعة شروط: أولا أن تكون مؤمنة، والأمر الثاني أن تكون عفيفة ظاهرا وباطنا. ظاهرا كما قلنا يعرف من أنها ليست مشهورة بشيء من الفاحشة ولا غيره، أو ما يكون يقرب إلى الفاحش. والأمر وباطنا أي أن يزكيها من يعرفها من الثقات، يزكي هذه المرأة وأنها امرأة صالحة وكذا. فهذا الشرط الثاني. والشرط الثالث كما قال الله عز وجل: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يدفع مهر الحرائر، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إذا لم يستطع الطول، معنى ما عنده مهر يدفعه للحرائر، فله أن يتزوج الإماء، لأن مهرهن غالبا يكون أقل. والشرط الرابع هو قوله جل وعلا: ذلك لمن خشي العنة منكم. لمن خشي العنة منكم أي خشي وقوعه في الزنا والفاحشة أو مقدماتها، أو ما يكون من ذلك من التواصل مع النساء وغيره. فإذا خاف على نفسه ذلك فإنه يتزوج ولو أمه. ثم قال الله عز وجل: وأن تصبروا خيرا لكم والله غفور رحيم. أنا لو يصبر الشخص على حتى يغنيه الله ويسر الله عز وجل له من فضله فيتزوج امرأة مؤمنة حرة محصنة. ثم قال الله عز وجل: فإذا أحصننا. قال العلامة السعدي: أي تزوجنا أو أسلمنا. أنا كانت كافرة ثم أسلمت، أو كانت مسلمة لكنها لم تكن متزوجة ثم تزوجت. قال: فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب. قال: وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد. معنى هذا في الحدود، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. معنى إذا زنت مثلا هذه الأمة بعد زواجها فإنها يقام عليها الحد بنصف ما على الحرة، هذا إذا كان جلدا. وأما في الرجم فلا ينتصف، لكن هنا المراد به الجلد. ولهذا قال العلماء أنه ليس على الأمة رجم، ما ترجم الأمة، وإنما ترجم الحرة إذا كانت محصنة، إذا كانت متزوجة أو قد تزوجت ووطئت وطئا صحيحا. قال: وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد، معنى بدل المئة تجلد خمسون جلدة، فيكون عليهن 50 جلدة. قال: وأما الرجم فليس على الإماء رجم، لأنه لا يتنصف. قال: فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن، أنا على القول بأن ما فإذا أحصنا أي تزوجنا، والقول الثاني أي أسلمنا. قال: إذا لم يتزوج فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. معنى إذا لم تتزوج هذه الأمة فإنها تعزر ولا يقام عليه الحد، هذا على القول الأول. قال: وعلى القول الثاني إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا عزرنا. أنا المراد بالتعزير أي أن تعذب بشيء من الحبس أو الجلد غير إقامة الحد، فلا يقام عليه حدا، لأن الله عز وجل لما ذكر الإكراه، إكراه الفتيات والإماء على البغاء، قال: ومن يكرهن، قال الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولأن العمى ضعيفة، فلهذا يتسلط عليها الرجال، فلهذا فمفهوم الآية أنها إذا لم تحصن فإنه لا يقام عليها العذاب، أي لا يقام عليها الحد، إذا لم تحصن لا يقام عليها الحد، هذا على القول الأول. والثاني إذا لم تسلم لا يقام عليه الحد وإنما تعزر، وأكثر المفسرين على الأول، فإذا أحصنا أي تزوجنا، وأما إذا لم تتزوج فإنها لا يقام عليه الحد وإنما تعزر. قال: وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور الرحيم والرحيم، لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم، فلم يضيق عليهم بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده، كما ورد بذلك الحديث، والمقصود به حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين. فمن جاء بشيء منهن فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، وأنا جاء بشيء من هذه الحدود من الزنا والسرقة وغيرها وشرب الخمر فأقيم عليه الحد في الدنيا فهي كفارة له، فهي كفارة له فيما بينه وبين الله، كفارة له فيما بينه وبين الله. فإن كانت تعلقت به حقوق أخرى فتبقى الحقوق الأخرى، مثلا لو غصب امرأة على الزنا، غصب وأكره امرأة على الزنا أو غصبها، أيضا يكون لها حق حتى ولو قيم عليه الحد، أيضا معنى يكون أيضا بقي له أو عليه أيضا الغصب وهو إذاء، وأيضا كذلك غيرها مما يتعلق ببعض الحقوق، يتعلق أشياء لا بد أن يصفي نفسه منها. أنا قبل يوم القيامة من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل الغد، كما جاء في حديث مسلم حديث أبي حازم عن أبي هريرة، من كانت له مظلمة أو عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل الغد، فإن ثم إنما هي الحسنات والسيئات، معنى ليس هناك شيء من الأموال ولا غيره، وإنما حسنات وسيئات، تتغير الأمور ويعطى بدل الحق والمظلمة يعطى حسنات، فإن لم تكن له حسنات فتؤخذ من سيئات غيره فتطرح على سيئاته كما جاء في حديث المفلس، ثم يطرح في النار والعياذ بالله. قال: وحكم العبد، قال: وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم أن العبد أيضا ينصف عنه العذاب، ينصف عنه الحد، وذهب الظاهرية وبعض أهل العلم على أنه لا ينصف لعدم الدليل، وهو قول الشوكاني أيضا والصنعاني لعدم الدليل، وإنما جاء في الأمة، جاء الآية في الأمة، وأما العبد فلم يأتي ما يدل على تنصيف العذاب عليه، فلهذا ذهب جماعة من أهل العلم على أن العبد يقام عليه الحد مثل ما يقام على الحر، وأكثر أهل العلم والذي عليه فتوى العلماء أيضا، معنى أقصد ترجيح العلماء كالشيخ ابن عثيمين وغيره، على أنه ينصف. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.